عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها حسان البشير وهند الضوي، والبداية مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
مجلس الأمن يصوت لنشر مراقبين في الحديدة، ومحادثات حول الأسرى والمعتقلين في الأردن.
رئيس الوزراء العراقي ينفي وجود طلب أمريكي للعراق بتجميد ميليشيات الحشد الشعبية.
ومجلس العموم البريطاني يصوت اليوم لسحب الثقة من حكومة مي، وأوروبا تتخذ إجراءات تحسبا للخروج دون اتفاق.
البداية من اليمن، حيث يصوت مجلس الأمن الدولي للموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة 6 أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الطرفين المتحاربين نشر القوات.
وبعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد الشهر الماضي، توصلت حركة جماعة أنصار الله الحوثية والحكومة اليمنية إلى اتفاق بشأن الحديدة، وهي نقطة الدخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الإنسانية لليمن.
في الوقت نفسه يجتمع طرف الصراع في العاصمة الأردنية عمان للاتفاق على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين برعاية أممية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من صنعاء الأستاذ رفعت المعمري، الكاتب الصحفي اليمني. بعد التحية سيد رأفت، يعني إلى أين وصلت المباحثات اليمنية بين طرفي الصراع في ملف المعتقلين والأسرى؟
هناك الآن لجنة الأسرى عدلت إلى الأردن بخصوص الإفراج عن المعتقلين. هناك تجري مشاورات من أجل البدء في تنفيذ اتفاق السويد. قبل أيام سافر وفد جماعة أنصار الله الحوثيين الأردن من أجل التقاء وفد من الأمم المتحدة، وكذلك من وفد الشرعية المعترف بها دوليا، ولا زالت هناك مباحثات ولم تخرج أي يعني أنباء جديدة بخصوص تنفيذ هذا الاتفاق أو تبادل الأسرى بين الطرفين.
ما تأثير يعني موافقة مجلس الأمن على نشر 75 مراقبا في الحديدة، يعني إذ تمت اليوم لمتابعة وقف إطلاق النار؟
أعتقد أن الآن ميناء الحديدة أو الحديدة تشهد هدوء بين أطراف الصراع، خاصة وأن المباحثات جارية. قبل أسبوع كان هناك زيارة لمبعوث الأممي إلى صنعاء، والتقى فيها جماعة أنصار الله الحوثيين من أجل تنفيذ الاتفاق السويد. هناك تبادل في اتهامات بين الطرفين، سواء جماعة أنصار الله الحوثيين تتهم الحكومة الشرعية بعدم تنفيذ الاتفاق، وكذلك الحكومة الشرعية تتهم أنصار الله بعدم تنفيذ الاتفاق حسب اتفاق السويد. هناك فجوة كبيرة بين الطرفين، والأمم المتحدة تعمل بشكل كبير على تقريب وجهات النظر. الشارع اليمني يؤمل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وكذلك تنفيذ اتفاقات السويد حرفيا حسب ما تم الاتفاق فيه في السويد، وأن تعود الأمور على ما كانت عليه سابقا.
إلى العراق، حيث نفى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في مؤتمر صحفي ببغداد وجود طلب أمريكي للعراق بتجميد ميليشيات وسحب السلاح منها، مشددا على أن هذا الملف عراقي بحت. وأكد عبد المهدي أن الحديث عن مهلة لحل الحشد الشعبي غير صحيح.
كما نفى عبد المهدي أنباء تناولتها وسائل أعلام محلية عن وجود زيادة في أعداد القوات الأجنبية في العراق، وكانت أنباء ترددت عن أن بغداد تسلمت قائمة بأسماء الميليشيات التي طلبت واشنطن تجميدها وسحب السلاح منها.
ومن بين الميليشيات التي شملتها القائمة الجناح العسكري منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وكتائب حزب الله العراقي ولواء أبو الفضل العباس، ومن ضمن القائمة أيضا أيضا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.
ولمزيد من الإيضاح ينضم إلينا من بغداد الأستاذ أحمد هاتف الكاتب السياسي العراقي. بعد تحية سيد هاتف، يعني لماذا تم استدعاء ملف الحشد الشعبي من جديد في العراق؟
أنا أعتقد أن الظروفات الإقليمية الحالية تستدعي استدعاء مثل هذا الملف، سيما من الجانب الأمريكي الذي يعاني الآن من يعني من مغبة التداعيات التي قد يحدثها انسحابا من الأراضي السورية، إضافة إلى أنه ملف الحشد الشعبي أو سرايا المقاومة بالتحديد قد تمثل تحديا جديدا لأمريكا في نيتها فتح النار على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أيضا هناك يعني استقواء ظاهر لبعض الفصائل المسلحة وربما لبعض الأحزاب المستندة على هذه الفصائل في الجانب السياسي العراقي، وتدركون أن الأمريكان اليوم يحاولون أن يطعون بعدة قوى سياسية، بعضها ناشئة وبعضها يعني قوى تقليدية لكنها غير مرغوبة في الشارع، ووجود الحشد الشعبي قد يمثل أحد أخطار يعني دفع هؤلاء خارج المربع الحكومي. الأمريكان لهم أجندة واضحة في العراق تقتضي محاولة الانتشار على الأراضي العراقية تمهيدا لأي استدراج لإيران باتجاه الحرب. يعني سرايا المقاومة والحشد الشعبي اليوم يحاول تفعيل قانون خروج قوات الأمريكية من العراق. هذا القانون قد يعني يضع الأمريكان ويضع الحكومة العراقية على مفترق حقيقية، وأعتقد أنه هذا الأمر أيضا هو مطلب سعودي ومطلب خليجي بشكل عام، قد باع بالفشل بالفترة الأخيرة فيما بعد القضاء على داعش وانهيار هذه المنظومة ودائمها بما فيهم الأمريكان.
برأيك يعني هل يؤثر وجود الحشد على وحدة العراق؟
أنا أعتقد أن اليوم الحشد الشعبي هو يعني حشد إلى حد ما يعني متلون بجميع ألوان الأطياف العراقية، هناك مسيحيين، هناك سنة، هناك شيعة، هناك شباب الإيزيديين، أعتقد أن الكل اليوم يعني الحشد الشعبي أصبح مشروع وطني إلى حد كبير، وهذا القول ليس دفاعا عن الحشد الشعبي لكن هذه المنظومة أصبحت منظومة وطنية. أنا أعتقد أنه لا يوجد يعني أي مخاطر للحشد الشعبي على وحدة العراق، بالعكس أنا أعتقد أنه شهداء الحشد الشعبي المتوزعين من الموصل وصولا إلى البصرة هم علامات من علامات الوحدة العراقية ووحدة الدم العراقي ودفاع عن الأرض العراقية.
ولكن البعض يتحدث عن ولاء هذا الكيان إلى إيران.
ثمة أمرين يجب الفصل بينهما، أولا أن سرايا المقاومة هي السرايا التي ترتبط بمشروع فكري انطلق من إيران وصولا إلى لبنان وصعودا إلى اليمن استقرارا في العراق. أنا أعتقد أنه هذا الأمر غير أمر الحشد الشعبي. الحشد الشعبي لا ينتمي لفكرة إيرانية بل ينتمي إلى فكرة عراقية. أنا أعتقد أنه أول من أطلق فتوى يعني الجهاد المقدس وفتوى الحشد الشعبي هو السيد السيستاني، والسيد السيستاني مرجع إسلامي عراقي يعني مرجع لمعظم الشيعة في العالم، يمثل يعني مرجع يمثل 100% من الشيعة في العالم، إضافة إلى كونه سيد السيستاني كان قد انبرى لهذه الفتوى دفاعا عن وحدة العراق ودفاعا عن الدم العراقي. ولهذا أنا أعتقد أنه إبعاد الحشد الشعبي عن مثل هذا الوصف سيكون منصف إلى حد كبير. الحشد الشعبي ليس حشدا لقوى خارجية بل هو حشدا لقوى داخلية. هناك فصل كبير بين بعض سرايا المقاومة ذات يعني ذات الاستكير المرتبط بآلية فكرية ما وبين الحشد الشعبي، وشتان بين الأمرين.
إلى بريطانيا، حيث تواجه حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تريزي ماي اقتراعا على سحب الثقة اليوم بعد الهزيمة المنكرة التي لحقت باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان، وصوت 432 نائبا ضد الاتفاق في مقابل 202 فقط في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث، ما أثار اضطرابا سياسيا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد دون ترتيب أو حتى عدم الخروج.
أدت هذه النتيجة إلى دعوة جيرمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض إلى التصويت على سحب الثقة من حكومة المحافظين وبالتالي إجراء انتخابات عامة.
ومعنا من لندن الحديث حول هذا الموضوع الباحث في الشؤون السياسية الدكتور زيد العيسى. بعد التحية سيدي، ماذا تعني خسارة مية التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي؟
تريزا مي ومساعيها في التفاوضية لمدة سنتين ونصف ضاءت بالفشل، وإن الانسحاب الذي أرادته أن يكون انسحابا منظما قد فشل. يضع البرلمان أمام مشكلة كبيرة، لأنه لا توجد أغلبية لأي من الخيارات الأخرى. الأغلبية الوحيدة الموجودة هي الأغلبية التي لا تريد الخروج بدون اتفاق، وهذا ما عرفناه عندما صوت البرلمان مرتين على مشروعين للقرارات الخروج بعد تعديلهما وهزمت فيهما الحكومة. المشكلة الأساسية الآن بدون هذا الاتفاق البدائل الأخرى سوف تطرح، ومنها البديل الذي قام جيرمي كوربين بطلب سحب الثقة من حكومة تريزا مي، واليوم سوف تجري كل التداولات في مسألة سحب الثقة منها وبعد ذلك التصويت عليها.
ما توقعاتك إذن بشأن اقتراح سحب الثقة من حكومة مي الذي قدمه حزب العمال؟
في الحقيقة أنا في رأيي أنه لم تسحب الثقة منها، مع أن الهزيمة التي منيت بها هي أكبر هزيمة منذ 100 عام. وفي الأحوال والظروف العادية من المعتاد أنه في إنجلترا عندما يهزم أو تهزم رئيس وزراء بهذه الدرجة أو حتى أقل يقوم رئيس الوزراء بتقديم الاستقالة أو بإزاحته، ولكن نتيجة هذه الظروف الاستثنائية أنا في رأيي أن تريزا مي لن تسحب منها الثقة اليوم، وذلك لأن الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي صحيح أنه صوت ضد اتفاقها ووقف ضد الاتفاق، ولكن سوف يقف اليوم معها لأنه يقول إن هذه مسألة منفصلة. وكذلك حزب المحافظين الذي صوت 118 منهم ضد الاتفاق سوف يصوتون معها اليوم، لأنهم كذلك يقولون صوتوا ضد الاتفاق الذي أبرمته وليس ضد تريزا مي، فسوف يصوت معها. ولذلك أن مع هزيمة تريزا مي هذه الهزيمة منكرة، ولكن الأرقام في مجلس النواب أو في مجلس العموم تخدمها، وهؤلاء الذي وقفوا ضد اتفاقها سوف يقفون معها اليوم وسوف يصوتون معها، ولذلك الأرقام سوف تخدمها.
لكن ترى ما هي الإجراءات الأوروبية المتوقعة حال خرجت بريطانيا دون اتفاق؟
المشكلة الأكبر هي مشكلة الفوضى التي سوف تعم في حال الخروج بدون اتفاق، لأن التحضيرات من الجانب الأوروبي ربما تكون أكثر تقدما من التحضيرات في الجانب البريطاني التي تركتها إلى النهاية. تريزا مي أرادت استخدام كوسيلة للتهديد على الاتحاد الأوروبي وكذلك تهديد داخليا بأن مسألة الخروج سوف تكون بدون اتفاق، وذلك لابتزاز الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات أكثر، وكذلك لابتزاز الداخلي أي ابتزاز الأطراف في داخل مجلس النواب الذين يخشون الخروج بدون اتفاق للاصطفاف والوقوف مع اتفاقها، وذلك لدعم اتفاقها بالقول إذا كنتم لا تدعمون اتفاقي فالنتيجة سوف تكون الخروج بدون اتفاق، أو النتيجة سوف تكون البقاء وعدم تنفيذ إرادة الشعب الذي صوت للخروج.
هل من المتوقع فعليا أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؟
لقد أثبت البرلمان البريطاني في الأسبوع الماضي مرتين لأنه عنده القدرة على التدخل في هذه الأمور، ولا زالت هناك بدائل قوية تدفع بها كثير من الجهات، وهو مثل بديل طرح استفتاء ثاني، وكذلك من الممكن أن تمدد المادة 50 التي فعلت أساسا، وممكن أن تمدد أو أن يتدخل البرلمان وينقضها في حال أنه نقض هذه المادة، فإنه سوف تنتهي مسألة الخروج وتكون بريطانيا أمام واقع جديد وهو البقاء. فكل الاحتمالات لا زالت واردة ولا يوجد حسم لحد الآن.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تدعم المحادثات والاتصالات القائمة بين الأكراد والحكومة السورية، وعلى جانب آخر قال لافروف إن روسيا تعتبر أنه من الضروري إنهاء عملية محاربة الإرهاب في سوريا خاصة في منطقة إدلب، مشيرا إلى أن المسلحين مستمرون بالهجمات على قاعدة حميميم. على صعيد آخر أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه يتوجب على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات بناءة ردا على الخطوات البناءة لكوريا الشمالية.
ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن 3 مسؤولين من كوريا الشمالية بينهم كبير مبعوثيها المشاركين في المفاوضات مع الولايات المتحدة يتجهون إلى واشنطن، حيث يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو بالمسؤول الكوري الشمالي البارز كيم يونغ تشول.
قالت وكالة أنباء الأناضول إن مدعين أتراك يسعون إلى تسلم أنس كانتر لاعب فريق نيويورك نيكس لكرة السلة بسبب صلاته برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة المتهم بتدبير انقلاب فاشل في عام 2016.
قال المدير التنفيذي لوكالة اللاجئين في تورونتو التي تساعد الفتاة السعودية رهف محمد يوم الثلاثاء إن الوكالة عيانا حارسا لها لضمان ألا تكون بمفردها أبدا في الوقت الذي تواجه فيه تهديدات لسلامتها بينما تبدأ حياة عادية في كندا بعد حصولها على اللجوء هناك.
فاصل قصير ونتابع بعده تقريرا عن الاحتفال بمرور 48 عاما على افتتاح السد العالي.
باسم بناة السد العالي الذين تعهدوا بالانتهاء من انشاء محطة كهرباء السد العالي في العيد 18 للثورة تقديرا منهم لفضلها في انشاء هذا المشروع العظيم.
تحتفل مصر بالذكرى 48 لافتتاح السد العالي لتعيد للأذهان هذا المشروع العظيم الذي يعبر عن أكبر تعاون ما بين مصر وروسيا، وظل شاهداً على قدرة الشعب المصري على اجتياز الصعاب في العصر الحديث. المزيد في هذا التقرير.
يا حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، يا حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده؟
قلنا هنبني ودحنا بنينا السد العالي، حلم قومي بدأ على يد الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، والذي أصر على إتمام المشروع متحدياً بذلك الدول الأجنبية مثل إنجلترا وفرنسا برفضهما دعم المشروع. وتأتي أهمية السد من أجل الحيلولة دون غرق الأراضي على جانبي وادي النيل زمن الفيضان وتسخير مياه النيل لتوليد الكهرباء والتوسع في الرقعة الزراعية. وقد حمى السد العالي مصر من كوارث الجفاف والمجاعات نتيجة للفيضانات المتعاقبة شحيحة الإيراد في الفترة من عام 1979 إلى 1987.
وأنا واقف في موقع عالي جداً والأرض من تحت بتشغي بالبشر والآلات والعربيات والأولاش والضجيج والعمل، كنت مبهور وحاسس بإحساس غريب. كنت حاسس إننا نقدر نغير شكل الكرة الأرضية. طول ما أنا في إسرائيل كنت بسأل نفسي سؤال، ليه الناس دي بتزعل لما بنعمل حاجة كويسة؟ ليه زعلوا لما قللنا القناة؟ وليه اشتركوا في عدوان 56؟
كان صاحب الفكرة المهندس المصري اليوناني أدريان دانينوس في عام 1952، ثم تولى جمال سالم فكرة المشروع وأعدت وزارة الأشغال دراسة، إلا أن المشكلة كانت في التمويل، وطلب عبد الناصر من البنك الدولي التمويل، ولكن الموافقة كانت مشروطة بعدم توجه مصر نحو الشرق، فلجأ عبد الناصر إلى الاتحاد السوفيتي فوافق على تمويل السد.
باسم بناة السد العالي الذين تعهدوا بالانتهاء من إنشاء محطة كهرباء السد العالي في العيد 18 للثورة تقديرا منهم لفضلها في إنشاء هذا المشروع العظيم الذي لم يكن ليتم لولا التصميم الأكيد على تنفيذه بالرغم من المؤامرات الإمبريالية التي حيكت لإحباطه. يسرني أن أبلغ سيادتكم أن العمل بالسد العالي على هذا النحو يكون قد انتهى على أكمل وجه.
وبدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من السد في 9 يناير عام 1960، وفي عام 1970 اكتمل المشروع بالكامل، وكان الافتتاح في منتصف يناير عام 1971 باحتفالية كبيرة حضرها الرئيس الروسي آنذاك نيكيتا خروشوف.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك.
مجلس الأمن يصوت لنشر مراقبين في الحديدة ومحادثات حول الأسرى والمعتقلين في الأردن.
رئيس الوزراء العراقي ينفي وجود طلب أمريكي للعراق بتجميد ميليشيات الحشد الشعبي.
ومجلس العموم البريطاني يصوت اليوم لسحب ثقة من حكومة مي، وأوروبا تتخذ إجراءات تحسبا للخروج دون اتفاق.
والآن مع طائفة من الأخبار الاقتصادية والزميل عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في كلمة ألقاها خلال منتدى القطاع الخاص العربي المنعقد في بيروت استباقا للقمة الاقتصادية العربية عن أسفه لغياب مشاركة الوفد الليبي في القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في بيروت الأحد المقبل، كما أعرب عن أمله في أن تسفر القمة عن توصيات عملية ترفع معيشة المواطن العربي. قالت مصادر حكومية ونقابية إن الحكومة التونسية واتحاد الشغل فشلا في التوصل إلى اتفاق لرفع أجور حوالي 670 ألف موظف في القطاع العام، مما يفتح الطريق أمام إضراب وطني من المقرر أن يكون غدا الخميس. وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد حذر من أن المضي قدما في الإضراب سوف يزيد التوتر المتفاقم أصلا في بلد يكافح من أجل إنعاش الاقتصاد. قال رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف إن ابتعاد روسيا عن استخدام الدولار في تجارتها الخارجية لصالح الروبل وعملات أخرى يرجع للسياسة العدائية التي تتبعها واشنطن. وجاء تصريح رئيس الوزراء الروسي على هامش مشاركته في منتدى جايدار الاقتصادي المنعقد حاليا في موسكو، مشيرا إلى أن بلاده قلصت بنحو ملحوظ استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية. قال مصدر مطلع إن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها المعروفة باسم تحالف أوبك بلاس سيجتمعون في 17 و18 من أبريل نيسان المقبل في فيينا لمراجعة اتفاقهم لخفض إنتاج النفط، ليؤكد بذلك موعدا مقترحا. في آخر اجتماع لهم في فيينا قالت أوبك وحلفائها بقيادة روسيا إنهم سيجتمعون مجددا في أبريل دون أن يذكروا موعدا محددا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيمددون اتفاق خفض إنتاج النفط الذي بدأ سريانه في الأول من يناير. تجري السعودية محادثات مع الإمارات وسلطنة عمان لمد شبكة غاز إقليمية، وفقا لما ذكره المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودية. وأكد الوزير السعودي اكتشاف الكثير من الغاز في بلاده وجود مساع لدى شركة أرامكو لتطوير موارد الغاز في المملكة لتلبية الحاجات المحلية مع احتمالية تصديره في المستقبل.
هذه جولة في أخبار الرياضة مع عبد الله حميد.
يلتقي فريق يوفنتوس الإيطالي مع ميلان بملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية في بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم. يسعى اليوفي للحصول على بطولة كأس السوبر الإيطالي للمرة 8 في تاريخه والأولى منذ عام 2015 بعدما خسر النسختين الماضيتين أمام ميلان 2016 ولاتسيو 2017 رغم كونه طرفا في النهائي. حقق جولدن ستيت ويريرز رقمين قياسيين عندما سجل 51 نقطة و10 مئات ثلاثية في الربع الأول ليمهد الطريق أمام فوز ساحق 142-111 على مستضيفه دنفر ناجتس في مواجهة بين صاحبي المركزين الأول والثاني في القسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. أصبح ويريرز أول فريق في تاريخ البطولة على الإطلاق يسجل 51 نقطة في الربع الأول. انتزع ويريرز صدارة القسم ناجتس بعد أن حقق فوزه الخامس على التوالي ورقم 30 في 44 مباراة. فازت كارولين فوزنياكي حاملة اللقب على يوهانا لارسون 6-1 و6-3 في مباراة من جانب واحد في الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة للتنس. وقد تلتقي اللاعبة الدنماركية في الدور الثالث مع روسيا ماريا شاربوفا التي تلعب مع ريبيكا بيترسون في الدور الثاني. واستغرق الأمر نحو ساعة فقط لتضمن فوزنياكي المصنفة الثالثة تحقيق الانتصار الثاني لها على التوالي في البطولة بمجموعتين متتاليتين. ودع كيفن أندرسون المصنف الخامس بطولة استراليا المفتوحة للتنس بعد هزيمته في الدور الثاني أمام فرانسيس تيافو 4-6 و6-4 و6-4 و7-5 في مفاجأة كبيرة في ثالث أيام أولى البطولات الأربعة الكبرى لهذا العام. وطلب وصيف البطل في ويمبلدون العام الماضي وقتا للعلاج في منتصف المجموعة الرابعة. ويلعب الأمريكي تيافو ضد الإيطالي أندرياس سيبي في الدور الثالث.
والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. قال مسؤول برنامج الفضاء الصيني إن بذور قطن حملها مسبار تشانغ إي فور الصيني إلى الجانب المعتم البعيد من القمر قد تنبت في التراب القمري، وذلك للمرة الأولى في التاريخ. وأضاف المسؤولون أن هذا الإنجاز قد يساعد في تأسيس أول مستوطنة بشرية في القمر. وكانت صور نشرتها يوم الثلاثاء الإدارة الصينية الوطنية للفضاء أظهرت نبتات القطن وغيرها من النباتات وهي تنمو على سطح القمر.
أقامت المغنية ريانا دعوة قضائية ضد والدها بسبب استخدامه علامتها التجارية فينتي، ولمحت إلى أن شركة أسسها في عام 2017 تستغل اسمها. طلبت ريانا من المحكمة الاتحادية وولاية لوس أنجلوس أمرا يجبر والدها على الكف عن استخدام العلامة التجارية الخاصة بها بالإضافة إلى مبلغ لم يكشف عنه كتعويض.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي إقبالا كبيرا على المشاركة في تحدي العشر سنوات بنشر صور للمقارنة بين شكل كل شخص الآن وقبل عشر سنوات. وشارك عدد من المشاهير في هذا التحدي فنشروا صور لهم قبل عقد من الزمن إلى جانب أخرى حديثة. وحظيت كل من المغنية الأمريكية جانيت جاكسون والممثلة جيسي جابريل بإعجاب واسع.
بدأ ملايين الزوار طقس الاغتسال في اليوم الأول من مهرجان كومبا ميلا الهندي، وهو أكبر حي ديني بالعالم، وتلعب السياسة دورا مهما فيه قبيل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق هذا العام. خلال المهرجان الذي يمتد 8 أسابيع في مدينة براي غاراغ بولاية أوتار براتيتش بشمال البلاد، تتوقع السلطات أن يصل نحو 150 مليون شخص بمن في ذلك مليون زائر أجنبي ليغتسلوا عند ملتقى نهري الجانج ويامونا مع نهر سارسواتي الأسطوري.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
مجلس الأمن يصوت لنشر مراقبين في الحديدة ومحادثات حول الأسرى والمعتقلين في الأردن.
رئيس الوزراء العراقي ينفي وجود طلب أمريكي للعراق بتجميد ميليشيات الحشد الشعبي.
مجلس العموم البريطاني يصوت اليوم لسحب الثقة من حكومة مي، وأوروبا تتخذ إجراءات تحسبا للخروج دون اتفاق.
ومن أخبارنا الاقتصادية، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يعرب عن أسفه لعدم مشاركة ليبيا في القمة الاقتصادية العربية.
ورياضيا، كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بين يوفنتوس وميلان في 7:30 مساء اليوم بملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية. نهاية هذه الجولة في عالم سبوتنيك، كان معكم
هند الضاوي وحسان البشير. إلى لقاء.